سيئة في أعمالنا، من يهدد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى باب جامع الهدي، صح؟ نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: باب جامع الهدي. قال: حدثني يحيى عن مالك بن عصبة بن يسار المكي أن رجل من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد طهر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قمت بعمرة مفردة. فقال له
المصنف التي نبهنا عليها مرارا أنه يريد أن يذكر هنا جملة من الأحكام المتعلقة بالهدي غير ما تقدم. أورد فيه قصة هذا الرجل اليماني الذي جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله ابن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك، إلى آخره. أقول هذا الحديث وما جاء في الباب، يعني أحاديث الباب، فيها مسائل. المسألة الأولى في الآثر الأول أو في الحديث الأول بيان أن قول ابن عمر الذي أورده في الباب الذي قبله في تفسير ما استيسر من الهدي، قال: ما استيسر من الهدي البدنة والبقرة. أقول في هذا الحديث الذي أورده في هذا الباب بيان أن قول ابن عمر ذاك إنما خرج من باب بيان الأكمل، بيان الأكمل. فالأكمل فيما استيسر من الهدي هو البدنة والبقرة لمن قدر عليه، لمن قدر عليه، ومن لم يقدر عليها فالشاة هي أدنى ما استيسر من الهدي. ويؤيده أن ابن عمر رضي الله عنه يقول، أو محل الشاهد فيه أن ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. فهذا دليل أنه يرى أن ما استيسر من الهدي الذي يجزئ ويكون الصوم بدلا عنه هو الشاه، هو الشاه. المسألة الثانية في هذا الأثر بيان أن ابن عمر يرى استحباب التمتع أو القران، استحباب التمتع أو القران، لأنه قال: لو كنت معك حينما كنت تريد الإحرام لأمرتك، قال لأمرتك يعني بأن تقرن العمرة مع الحج. فانظر الرواية، قال: إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فهذا يدل أن هذا الأمر القران أو التمتع عند ابن عمر على سبيل الاستحباب والتأكيد. لما قلنا على سبيل الاستحباب ولم نقل أنه على سبيل الوجوب؟ لو كان على سبيل الوجوب لأمره أن ينقض العمرة، لكنه لم يأمره بالعمرة، بأن ينقض العمرة. فلما لم يأمره بنقض العمرة دل أنه كان يرى أن التمتع والقران مستحب. فإن قيل إن ابن عمر قال: لأمرتك أن تقرن، فمن أين جبت التمتع؟ ليش ما قلت أن ابن عمر يرى فضيلة القران؟ فأقول: لأنهم كانوا يطلقون القران على التمتع، يطلقون القران على التمتع. فمن جمع بين العمرة والحج قد قرن، فإن تحلل بعد العمرة قيل له تمتع. وكانوا يطلقون على المتمتع أيضا قارن، كانوا يطلقون على المتمتع أيضا قارن. فكلام ابن عمر يفيد أنه كان يستحب أن يحرم الإنسان قارنا العمرة مع الحج، سواء بصورة القران في نسك القران أو بصورة التمتع، أو بصورة التمتع. واللي يؤيد هذا أن الذي فعله هذا اليماني وأيده ابن عمر وأفتى عليه هو صورة التمتع ولا صورة نسك القران؟ صورة نسك التمتع، لأنه تحلل من العمرة، تحلل من العمرة. فأمره ابن عمر أن يقصر ما تناثر من شعر رأسه، أن يقصر ما تناثر من شعر رأسه. مسألة هذا اليماني أتى وقد ضفر شعر رأسه، وأمره ابن عمر بأن يأخذ ما تناثر من شعر رأسه ليحصل له إيش؟ التحلل من العمرة، ليحصل له التحلل من العمرة. ففيه أن أخذ ما تناثر من شعر الرأس لمن كان عاقضا ضفيرا من الرجال أنه يجزئه في حصول التقصير، يجزئه في حصول التقصير. مسألة فيه إقرار سؤال المرأة للعالم ولو بحضرة غيره، ولو بحضرة غيرها من الرجال. فيه إقرار سؤال المرأة للعالم ولو بحضرة الرجال، وفيه إلحاح السائل في معرفة الجواب. فإنها قالت: ما هديه؟ قال: يهدي. قالت: ما هديه؟ أعادت مرتين. وفيه التنبيه على أن أهل العراق عرفوا بكثرة مثل هذه المسائل، فإنه في الرواية كأنه يغمزها يقول: امرأة من أهل العراق، امرأة من أهل العراق. مسألة قوله أن ابن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. فيه بيان أن التقصير لا يكون إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدل ذلك أن المرأة إذا كانت ساقت الهدي أو كان معها هدي لا تقصر شعر رأسها حتى يبلغ الهدي محله. فإن لم تكن قد ساقت الهدي فإنها تقصر بعد أن ترمي ولا تمتشط قبل ذلك، تقصر بعد أن ترمي ولا تمتشط بعد ذلك. مسألة الذي ذكره العلماء أن الامتشاط إذا كان يعني على طريقة يسيرة ولم يقصد فيه صاحبه إزالة الشعر أن هذا إن شاء الله لا حرج فيه، ولعل ابن عمر خشي أن المرأة تتوسع في ذلك لأن العادة أن شعرها مظفر وأنه طويل فيحصل من ذلك نوع من الترفه والتزين، فأمرها أن لا تمتشط حتى تحل التحلل الأول بأن تذبح الهدي، إذا كانت ساقت الهدي، وإذا لم تكن قد ساقت الهدي فإنها لا تمتشط حتى تقصر من شعر رأسها. فرق مقدار ما تقصره المرأة كما جاء في بعض الروايات هو قدر الأنملة، وهي المسافة التي تكون في الإصبع، هذه أنملة قدر الأنملة، هذا الذي تقصره المرأة من طرف شعرها ولا يطلب منها أكثر من ذلك. ما في شيء يعني ما نوجب عليها، هذا الذي يجزي أقل ما يجزي. مسألة ذهب الإمام مالك إلى أن المرأة لا تشترك مع الرجل في البدنة، فإن كان عليها هدي وعلى الرجل هدي فهذا بدنة وهذه بدنة، أو ما استيسر من الهدي شاء وشاء. المهم أنه في البدنة لا تشترك المرأة مع الرجل عند الإمام مالك، وهو خلاف ما ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله ذكره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بقرة شركهن فيها، وستأتي إن شاء الله أدلة من السنة في جواز الاشتراك في سبع بقرة أو في سبع بدنة، قال الإمام رحمه الله أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل امرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. مسألة سئل مالك عمن بعث معه بهدي، إلا إن كان مراد الإمام رحمه الله أن الرجل والمرأة إذا وجب عليهما البدنة بسبب الجماع فإنه لا يجزئهما أن يشترك في بدنة، بل على الرجل بدنة وعلى المرأة بدنة، فيكون هذا تكرار لمسألة قد سبقت في الأبواب قبل هذا الباب. مسألة قال مالك أنه سئل عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. أقول هذا لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، معنى ذلك أنك تنتهي من أعمال الحج ثم بعد ذلك تنحر. فالإمام يرى أن من وكل إليه نحر الهدي لا ينحره إلا بعد أن يأتي بعمل الحج في أيام النحر، ينحره في الحج يعني. مسألة قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة. أقول هذه المسألة إلى آخر المقطع مراد الإمام مالك أن يقول من لزمه الهدي بسبب ترك واجب أو الهدي بسبب الجماع مثلا أو الهدي بسبب كفارة الترفه إطعام 3 مساكين أو صيام إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شهر، من لزمه هدي في نحو هذه الكفارات فلا يجزئه إلا أن يفرقه على فقراء الحرم فيذبحه في مكة، فالهدي لابد أن يكون في مكة أما ما يلزم الإنسان من بدل هذا من صوم أو إطعام مساكين مثلا زي كفارة الصيد، ما وجد حيوان مثل فحكم عليه بقيمته ثم أخذت القيمة وجعلت إطعام، فإن الإطعام له أن يفعله في أي مكان، لا يشترط فيه أن يكون في فقراء الحرم، لا يشترط فيه أن يكون في فقراء الحرم. وكذا الصوم، إذن الصدقة والصوم تجوز في أي مكان. ذبح الشاة لا يجوز إلا على فقراء الحرم، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. ثم أورد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر. القصة، السقيا مسألة، السقيا ما كان بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة 8 مراحل، يعني هو أقرب للمدينة لأنه بين مكة والمدينة 12 مرحلة، والمرحلة مسيرة يوم كامل، المرحلة مسيرة يوم كامل. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه في الهجرة لما هاجر إلى المدينة مر بهذا المكان السقيا، وهو اليوم يعرف بأم البرق أو أم البرق، أم البرق، وهو منازل لقبائل حرب، أظنه منازل اللهبة، اللهبة هنا اللي قالوا اللهيبي، هذه من منازلهم، أم البرك اليوم تعرف، واضح؟ ويذكر في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم أنه مر بهذه المنطقة. سميت بالسقيا لأن مياه الأمطار ومياه الوديان تجتمع فيها، فبركها كثيرة، بركها كثيرة، وقيل أم البرق، وقيل السقيا، وقيل أول من سماها بالسقيا تبع، فإنه في طريقه لما جاء من جهة المدينة إلى مكة نفذ منه الماء وهو في هذا المكان، فما لبث قليل إلا وجاء المطر وجاء الماء، فقال هذه السقيا فسماها السقيا، هذا المكان الذي يعرف بأم البرق. ويظهر أن عبد الله بن جعفر لما مر على الحسين بن علي في هذا المكان كان الحسين بن علي يتمرض مرض، يعني كان يعالج من مرض، وأن هذا المرض إيش حصل منه؟ أنه جاء محرم مرض ما قدر يجي للحج، حتى عبد الله بن جعفر خاف ليفوت الحج واتجه للحج، فيصير إيش معنى اللي جاء للحسين بن علي رضي الله عنه؟ إحصار بسبب المرض. اللي فعله علي بعد ذلك هو هذا، حلق له رأسه لما خلاص فات الحج، حلق له رأسه وأهدى بدنه، هو ممكن يهدي شيء لكن هو أهدى بدنه، عرفت؟ أهدى بدنه. فهذا من الإمام مالك بيان أنه يجوز إهداء البدنة عمن وجبت عليه الشاة، وكلام ابن عمر السابق يؤيد هذا، فإنه قال ما استيسر من الهدي البدنة والبقرة، المهم أقل شيء الشاة، فإن نحر بدنة أو بقرة أجزى، وهذا الأكمل والأفضل. وسبب إرادة الإمام مالك لهذه القصة من أجل هذا الباب، من أجل هذا الموضوع، وهو أنه يجزئ في هدي الإحصار بدل الشاة بدنة، بدل الشاة بدنة يذبحها ويتحلل من الحال الذي هو كان عليه. فيظهر أن الحسين بن علي كان مريضا وأن مرضه أحصره عن أن يأتي إلى مكة وفاته الحج، فلما فاته الحج حلق شعر رأسه وأهدى عنه علي بن أبي طالب البدن. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب الوقوف بعرفة ونزله. قال: حدثني سهل العمال انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها مرتفع عن بطن عرى، والمزدلفة كلها مرتفع عن بطن حس. قال: وحدثني عمال عن هشام بن عروة عن عبد الله بن زبير انه كان يقول: اعلموا ان عرفة كلها الا بطن عرى.
الوقوف بعرفة والمزدلفة. الوقوف بعرفة والمزدلفة. عرفة هي هذه المنطقة المعروفة اليوم من المشاعر وتسمى وادي نعمان. وادي نعمان قيل أنها سميت عرفة لأن الله سبحانه وتعالى لما أخرج لما مسح على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام وأخرج ذريته كالذر أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا على أنفسنا. قالوا فعرفهم التوحيد وهم في عالم الذر. فعرفهم التوحيد وهم في عالم الذر. وعرفهم إلى أبيه إلى أبيهم آدم. فقال من هذا الذي نوره ضعيف؟ قال هذا داود نبي من أنبياء الله لا يطول عمره. قال خذ من عمري وأعطيه. وكان آدم يعلم مقدار عمره. فلما جاء الأجل لآدم قبل الوقت اللي كان يعلم آدم بالمدة اللي أعطاها لولد إلى ولده داود عليه الصلاة والسلام قال آدم لا يزال باقي من عمري. قال له لا أنت أعطيت من عمرك لداود. قال الرسول فنسي آدم ونسيت ذريته. فالنسيان مقابل المعرفة، والمعرفة أنه عرفه ذريته وأن الله عرفهم الشهادة بالتوحيد وهي الفطرة التي ركزت في نفوس الناس. وقيل سميت عرفة لأن آدم وحواء لما نزل إلى الأرض التقيا في هذا المكان وتعارفا، والأول هو الذي جاء في الأثر وعرف منطقة محدودة لها حدود. من لم يقف فيها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلتها اللي هي بحسابنا نقول ليلة العاشر هي ليلة عرفة، لما لم يقف فيها في نهارها أو ليلتها فإنه قد فاته الحج، لأن الرسول يقول الحج عرفة الحج عرفة خلاص. أما المزدلفة فهي جمع، اسمها أيضا جمع، واسمها أيضا المشعر، ويقال المشعر الحرام لأنه فيها الجبل هذا الذي يسمى جبل قزع، هو جبل المشعر الحرام. المبيت بمزدلفة من أعمال الحج التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت بالمزدلفة لأنها تقرب الحاج إلى منى وتمام النسك، فهي تزدلف به إلى منى لتمام النسك، فقيل لها المزدلفة لأنها تزدلف وتقرب الحاج إلى منى لإكمال أعمال النسك. لما كان من عمل الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ولما كان لعرفة حد محدود ولمنى حد محدود، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حد عرفة من الجهة التي قد تختلط، فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنا. وعرنا وادي في أول عرفة فيما بين عرفة ونمرة وجهة مزدلفة. وهذا الوادي الآن مسجد عرفة معروف هو مسجد نمرة. هذا المسجد جزء من أول هذا المسجد جزء من أوله في بطن عرنة، والصفوف التالية في عرفة. هذا المسجد اللي في عرفة اسمه مسجد نمرة، هكذا حد عرفة فيه، يعني هذه الصفوف من بطن عرنة ليست من عرفة. فمن دخل إلى المسجد وأراد أن يكون فيه في يوم عرفة فعليه أن يتأخر عن هذه الصفوف الأولى وينتبه لحد عرفة، وإلا إذا لم يمكث في عرفة أو في جزء منها بنية الوقوف بعرفة طول الوقت لم يكن قد وقف بعرفة. والآن أصبح الناس يحتاجون إلى من يبين لهم حد عرفة من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار بسبب اتساع، بسبب كثرة الناس وضيق المكان، فأصبح الناس يتحركون في كل الاتجاهات، ولذلك لابد الإنسان أن يتابع علامات حد عرفة. الرسول حد عرفة بأنها كلها موقف على أساس أنه ما حد راح يحتاج جميع عرفة، فقد ارتفعوا عن بطن عنمة. أما المزدلفة فقال وقفتها هنا، والمزدلفة كلها مشعر، يعني كلها مع الوقوف، وارتفعوا عن محسر. وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، سمي محسر كما يقول أهل علم الأماكن، قالوا سمي محسر لأن الله حسر فيه الفيل وأصحابه من أن يتقدم. لما جاء أبرهة يدخل إلى مكة لهدم الكعبة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. جاء من جهة وادي المغمس والمحسر، وادي المغمس والمحسر مع بعض، المغمس والمحسر، جاء إلى هذه الجهة فلم يتقدم بعد ذلك، وكأن إبرهة الأشرم جاء من جهة وادي، جاء من جهة السيل ومن الجهة الخلفية، ما جاء من جهة الساحل، جاء من هذه الجهة ليدخل إلى مكة، أو لأن مكة لم يكن لها مدخل، حتى من أتاها من الساحل لم يكن لها مدخل إلا من جهتين، مكة ما كان لها دخول إلا من جهتين، الجهة الأولى من جهة وادي السيل، والجهة الثانية من جهة ما يسمى اليوم الحفاير، ما يسمى اليوم ريع ذاخر والأبطح، شارع الحج وريع ذاخر والأبطح، ما كان لمكة مدخل إلا من هنا، ما حد يقدر يدخل مكة إلا من هذه الجهة، فحتى لو جاء من الساحل كان راح يلف ويدخل من هذه الجهة. فلما جاء إلى جهة وادي المحسر حسر الله الفيل وما تحرك، فسمي هذا الوادي بوادي محسر. وادي محسر ليس من مزدلفة وليس من منى، ليس من مزدلفة وليس من منى، لكن طبعا إذا اتصلت الخيام والناس وهذه الأمور ازدحمت يكون حكمها كحكم الصفوف الخارجة من المسجد، كحكم الصفوف الخارجة من المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام في تحديده لمنى لمزدلفة ولعرفة بيان أن على المسلم أن يحرص أن يكون وقوفه في هذا المكان، وأن يكون مبيته في هذا المكان، عرفت؟ ولذلك لابد أن تعرف وتتأكد أنك في عرفة يوم عرفة، وأنك في مزدلفة يوم المزدلفة، لابد أن تتأكد من هذا. وليش فائدة هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا في الجاهلية أهل مكة أهل البيت إذا خرجوا للحج ما يخرجوا العرفة، يوقفوا في المزدلفة، وكان أهل الجاهلية من غير أهل مكة يمشوا في الحج إلى عرفة، وهذا من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، كانوا يحجوا، لكن أهل مكة يقولون نحن أهل البيت، نحن نتحمس للبيت، لا نسمح لنفسنا أن نخرج كما يخرج سائر العرب، فيقفوا في المزدلفة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، يعني من أهل الحمص، وهداه الله لأن يقف مع الناس في عرفة، ما كان يقف في المزدلفة، فكان الناس يعجبون كيف أنه من أهل الحمص وهو يقف معهم في عرفة. فكانوا إذا وقفوا في المزدلفة مكثوا يتجادلون في النسب ويتفاخرون بالآباء وبالأجداد، يتفاخرون بذكر الآباء والأجداد، كما قال تعالى فاذكروا الله كذكركم، كانوا يقفون في هذا المحل وتفاخرون بالآباء وبالأجداد وبالأحساب وبالأنساب ويتجادلون في أيهم أفضل، هذا كان حالهم، هذا كان حالهم في الوقوف في المزدلفة. أبدل الله أهل الإسلام بدل هذا الوقوف والتفاخر والهذا ذكر الله والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، هو من مواقف الدعاء، وما دام هو من مواقف الدعاء يعني هو من مواضع الإجابة، يعني هو من مواضع أي موضع جاء في الشرع أنه موضع دعاء يعني هو موضع إجابة. فيوم المزدلفة ويوم عرفة من مواضع الدعاء، والدعاء من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس. كان يقف صلى الله عليه وسلم الصحابة يدعون في ذاك المحل، مكان افتخار قريش بأنسابها وبآبائها وبأجدادها، يعني اذكروا الله كذكركم آباءكم وجد ذكرى. أورد المصنف رحمه الله هذا الباب الوقوف بعرفة والمزدلفة ليبين ما يتعلق بأحكام المناسك التي هذا الكتاب فيها، كتاب الحج. فانتهى من الكلام عن الهدي، الآن بدأ في أحكام الوقوف، وبدأ بما يدل على حد عرفة وحد مزدلفة. فأورد فيه هذا البلاغ الذي ساقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسن، وارتفع عن بطن محسن. ثم أورد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسن. ثم قال مالك رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم فسر الرفث بأنه إيش؟ إصابة النساء، واستعمل تفسير القرآن بالقرآن. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن لا رفث يعني رفث إلى النساء، يفسر الرفث هناك بالرفث هنا، هذا واضح. لا رفث لا فسوق، فسر الإمام الفسوق بالذبح على النصب، لقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبحا أهل لغير الله به. قد يقول قائل: ليش ما فسر الإمام مالك الفسوق بمعناها العام بأنه المعصية والذنب والإثم، فيدخل فيه من باب أولى الذبح لغير الله؟ أقول: لاحظ الإمام مالك أمرين. الأمر الأول أنه جاء تفسير الفسوق في الآية الأخرى بهذا، سمي فسوق وهل لغير الله به، لاحظ هذا الملحظ. ولاحظ الملحظ الثاني، أن المسلم مطلوب منه في كل وقت أن يدع المعصية، فيصير خصوص الفسوق المذكور هنا في الحج هو أمر كان يحتف بأعمال الحج عندما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو الذبح على النصب. يؤيده الثالث، وهو أن الجدال المراد به التفاخر بالآباء والأحساب، لا مطلق جدال، لأنه هذا الذي كان يختص بأهل الجاهلية حينما كانوا يؤدون هذا النصب. ففسر الآية بمقتضى ما تخصيص الحج بها، إذ ما المعنى في تخصيص الحج بأن نقول لا فسوق يعني لا معصية؟ طب المسلم مطالب في كل وقت بأن لا يكون هناك معصية، ما المعنى في أن يقال للحاج لا جدال في الحج؟ طب المسلم مطلوب منه في كل وقت أن لا يجادل جدال، لأن العلماء الذين فسروا لا جدال يعني مطلق جدال قالوا: إلا بالتي هي أحسن، فما جعلوا للحج خصوصية. بينما الإمام مالك استلمح واقع الناس قبل الإسلام في الحج، وأن الإسلام جاء يصحح ما يفعله هؤلاء الناس، يبين الخطأ ويذكر الصواب، فقال: لا رفث ولا جدال. ولما كان أمر الجدال انتهى بالإسلام، ما عاد في خلاص، صح؟ أحد يقدر يوقف يسوي؟ ما عاد في. لما كان أمر الجدال انحسم بالإسلام، اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمرين الأولين، فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما ذكر رجع كم ولدته أمه. ليش ما ذكر الجدال مع أنه في الآية مذكور؟ لأنه زال الإسلام. معنى هذا أن بقية الأمرين باقية وستحصل من بعض الناس إلا ما شاء الله، صح ولا لا؟ لذلك قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فذكر الرفث وذكر الفسوق، واضح؟ طيب، والحقيقة هذا من الإمام مالك يعني يدل على أن الإمام لديه ملكة تفسيرية قوية، أن الإمام لديه ملكة تفسيرية قوية، وهو من تطبيقات تفسير القرآن بالقرآن، هذا واحد، وتفسير القرآن بمراعاة حال النزول، بمراعاة حال النزول. إيش الحال؟ معناته كذا، إذا أيوه عشان كذا صار كذا، هذا هو المعنى. مثلا أديكم مثال، الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأهلة للحج إيش الآية؟ فمن حج البيت، لا الحج أشهر، لا مو هذا، أيوه، ويسألونك عن الأهلة قل هي، خلاص كمل، أشوف، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهوري، أيوة، ولكن البر أن تأتوا البيوت من أبوه، صح؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ إيش علاقة إتيان البيوت من ظهورها وأبوابها بقوله يسألونك عن الأهلة؟ أقول لك ما راح تعرف الجواب إلا إذا استرجعت حال العرب في الجاهلية. كان العرب في الجاهلية إذا رجع الراجع منهم من العمرة ومن الحج ما يدخل البيت من الباب، ينقب نقبا في ظهر البيت ويدخل منهم. فالله نزل هذه الآية ليبين أن الحج مواقيت، وأنه ليس من البر في عمل هذه الأعمال التي هذه مواقيتها أن ترجع إلى البيت من الظهر وتنقب نقبا فيه كما كان يفعل أهل الجاهلية. والبر أن تأتي البيت من أبوابه، ليش يجي أخي من وراء البيت؟ هذا إذن المناسبة حكاية حال الناس ومعالجته وإصلاحه. من أين لك أن تعرف هذا إذا ما اطلعت على حال الناس وقت النزول؟ إيش تفهم إيش وقت النزول؟ كان يفهم تنتبه عندها يزول عنك الإشكال. خذ مثال ثاني على أهمية الوقوف على حال الناس وقت النزول. ما مناسبة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم للنساء، سورة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لقوله في أول الآية ولا تأكلوا أموالا، إيش الآية؟ إيش الآية أولها لو سمحت؟ فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، إيش علاقة إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى بفانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ إيش العلاقة؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ أقول لك اكشف لك حال النزول. إيش حال النزول؟ يقول كان الناس إذا الإنسان عنده يتيمة يربيها وشافها كبرت عنده وبلغت يقول خلاص أنا أتزوجها وجدها عندي في البيت وخلاص أعطيها ما تيسر وأخذها زوجة لي حليلة. فالله نهاهم عن هذا، قال لا تتزوجوا اليتامى وتقصروا بحقها عشان ما لها أبو يعني موجود، ما لها أقارب ينتبهوا لها وهي ترمت عندك، لا تنكح اليتيمة بهذه الطريقة، لا تنكحها، إما تأخذها وتعطيها حقها زي غيرها اللي لها أبو ولها أقارب، أو روح أنكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع. شفت المناسبة كيف؟ شفت المعنى كيف؟ يعني الواحد يقرأ إيش علاقة اليتامى، بعدين جاء بفاء الترتيب، فاء التعقيب هذه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة. الله يقول لك إما أن تأخذ اليتيمة وتعطيها المهر وتعطيها السكن كغيرها ممن له أب وأقارب يحمونها ويقومون بحقها وتعرف حقها، ولا اتركها وانكح ما طاب لك من النساء، لا تنكح هذا اليتيم اللي عندك، روح انكح من برا مثنى وثلاثة وربع، الله بعدك، روح اتزوجني. شفت الآية كيف؟ كيف عرفت هذا المعنى؟ بمعرفة حال النزول. الإمام مالك هو سلف أهل التفسير في مراعاة مثل هذا المعنى، راعى حال النزول في تفسير اللفظة، مو في إزالة إشكال، لا، حتى في تفسير اللفظة. ما الذي كان حالهم وقت النزول وفرض شرائع الحج؟ كانوا يذبحون للنصر، كانوا يتجادلون يفتخرون بآبائهم وأنسابهم، كانوا يرفثون إلى نسائهم، ففسر الرفث بهذا، وفسر الفسق بهذا، وفسر الجدال بهذا، مع أنه المعنى أوسع. هنا نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بغض السبب، لكن لو سئلت ما وجه تخصيص الحج بالنهي عن هذه الأمور وهي منهي عنها في عبادات أخرى أو في أحوال أخرى، مثلا الفسق في كل حال والجدال الذي لا يصرف في كل حال، ليش؟ فيجي يذكر لك حال الناس وقت النزول، وأن القرآن نزل يصحح هذه الأمور، يبطل الباطل منها ويصحح الصحيح ويوجه الوجه الصحيح. فهذا من الإمام مالك من هذا القبيل، هذا من الإمام مالك من هذا القبيل. وهكذا مواطن كثيرة، منها المواطن التي يأتي عند العلماء ويقولون هذا الوصف لا مفهوم مخالفة له، إنما جاء حكاية للواقع، كلها من باب ما يذكر فيه العلماء أنه حكاية للواقع، ومن باب مراعاة سبب النزول أو حال النزول. أنا عبرت بحال النزول لأن هناك أمور لا يقال أنها سبب، لا يقال أنها سبب، إنما يقال أنها من، ولذلك من أنفع ما يكون أن تطلع أيها المشتغل بالتفسير وأيها المشتغل بالحديث على ما كان عليه حال العرب قبل الإسلام. وأظن لشكر الألوسي كتاب اسمه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب يعني قبل الإسلام، وجاء في الأثر لا أخشى على الإسلام، أظن قاله عمر، قال لا أخشى على الإسلام إلا ممن لا يعرف الجاهلية. معرفتك بما كانت عليه حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام تفيدك حتى في تفسير القرآن وشرح الحديث ومعرفة معاني أمور شرعية كثيرة غايبة عن ذهنك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة المعتدة لما أخبرها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام وأن لا تتطيب ولا تتزين، فكان امرأة يعني كده استثقلت هذا، قال لقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث عاما، فإذا انتهت من العام ما تمسحت بشيء إلا مال من النتن اللي هي فيه، تتمسح بغنمة تموت الغنمة، تتمسح ببسة تموت البسة من حالها والنتن اللي هي فيه. الآن 4 أشهر و10 بس أسرك الطيب، تروشي اغتسلي سوي، لكن لا تطيبي ولا تزيني، لا تلبسي ما هو زينة، ولا تكتحلي ولا تتحني، ها، والزمي بيتك 4 أشهر و10. فانظر كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الشرع وسكن النفس إليه بذكر ما كان عليه الحال في الجاهلية. أعجب من كذا، حتى الناس اليوم ممكن يعدوها مروة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم غنم، فجاء له ضيف، وكان العادة أنه كل ما اكتمل الغنم 100 يذبحوا واحدة، فجاء له الضيف في الوقت اللي ذبحوا فيه واحدة، فالضيف هو جالس جاءت الذبيحة وكذا، فقال الرسول أما إن لم نذبحها لك ولكن لنا عادة كذا، مع أنه مروة كانت تقول ضيف أسكت، لا، الرسول أراد أن يشرع، لا يظن الناس لا يقوم هذا من عندي، يقول الضيافة لازم ذبيحة، عرفت، وكان يخشى من مثل هذا. فقال هكذا تجد أحاديث كثيرة تراعي حال الناس وأمورهم وطريقة تفكيرهم وطريقة نظرهم في التشريع. الإمام جزاه الله خير رحمه الله وأسكنه الفردوس هو سلف في مثل هذه الأمور. قال الإمام ينقض ما كان عليه أهل الجاهلية. قال فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. خلاص الوقت، خلاص يكفي. في أسئلة في شيء؟ طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى باب جامع الهدي، صح؟ نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثني يحيى عن مالك بن عصبة بن يسار المكي أن رجل من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد طهر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قتلت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: قد كنت معك أو سألتني فأمرتك أن تكون. فقال اليمني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك وآتي. فقالت امرأة من أهل العراق: ما
المصنف التي نبهنا عليها مرارا أنه يريد أن يذكر هنا جملة من الأحكام المتعلقة بالهدي غير ما تقدم. أورد فيه أورد فيه قصة هذا الرجل اليماني الذي جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك، إلى آخره. أقول هذا الحديث وما جاء في الباب، يعني أحاديث الباب، فيها مسائل. المسألة الأولى في الآثر الأول أو في الحديث الأول بيان أن قول ابن عمر الذي أورده في الباب الذي قبله في تفسير ما استيسر من الهدي، قال: ما استيسر من الهدي البدنة والبقرة. أقول في هذا الحديث الذي أورده في هذا الباب بيان أن قول ابن عمر ذاك إنما خرج من باب بيان الأكمل، بيان الأكمل. فالأكمل فيما استيسر من الهدي هو البدنة والبقرة لمن قدر عليه، ومن لم يقدر عليها فالشاة هي أدنى ما استيسر من الهدي. ويؤيده أن ابن عمر رضي الله عنه يقول، أو محل الشاهد فيه أن ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. فهذا دليل أنه يرى أن ما استيسر من الهدي الذي يجزئ ويكون الصوم بدلا عنه هو الشاة. المسألة الثانية في هذا الأثر بيان أن ابن عمر يرى استحباب التمتع أو القران، لأنه قال: لو كنت معك حينما كنت تريد الإحرام لأمرتك يعني بأن تقرن العمرة مع الحج. فانظر الرواية، قال: إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فهذا يدل أن هذا الأمر القران أو التمتع عند ابن عمر على سبيل الاستحباب والتأكيد. لما قلنا على سبيل الاستحباب ولم نقل أنه على سبيل الوجوب؟ لو كان على سبيل الوجوب لأمره أن ينقض العمرة، لكنه لم يأمره بالعمرة بأن ينقض العمرة. فلما لم يأمره بنقض العمرة دل أنه كان يرى أن التمتع والقران مستحب. فإن قيل إن ابن عمر قال: لأمرتك أن تقنن، فمن أين جبت التمتع؟ ليش ما قلت أن ابن عمر يرى فضيلة القران؟ فأقول: لأنهم كانوا يطلقون القران على التمتع. فمن جمع بين العمرة والحج قد قرن، فإن تحلل بعد العمرة قيل له تمتع. وكانوا يطلقون على المتمتع أيضا قارن، فكلام ابن عمر يفيد أنه كان يستحب أن يحرم الإنسان قارنا العمرة مع الحج، سواء بصورة القران في نسك القران أو بصورة التمتع واللي أيد هذا أن الذي فعله هذا اليماني وأيده ابن عمر وأفتى عليه هو صورة التمتع ولا صورة نسك القران؟ صورة نسك التمتع، لأنه تحلل من العمرة. فأمره ابن عمر أن يقصر ما تناثر من شعر رأسه، مسألة. هذا اليماني أتى وقد ضفر شعر رأسه، وأمره ابن عمر بأن يأخذ ما تناثر من شعر رأسه ليحصل له إيش؟ التحلل من العمرة. ففيه أن أخذ ما تناثر من شعر الرأس لمن كان عاقدا ضفيرا من الرجال أنه يجزئه في حصول التقصير، مسألة. فيه إقرار سؤال المرأة للعالم ولو بحضرة غيرها من الرجال. وفيه إلحاح السائل في معرفة الجواب، فإنها قالت: ما هديه؟ قال: يهدي. قالت: ما هديه؟ أعادت مرتين. وفيه التنبيه على أن أهل العراق عرفوا بكثرة مثل هذه المسائل، فإنهم في الرواية كأنه يغمزها يقول امرأة من أهل العراق، امرأة من أهل العراق. مسألة قوله أن ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها، فيه بيان أن التقصير لا يكون إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، كما قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدل ذلك أن المرأة إذا كانت ساقت الهدي أو كان معها هدي لا تقصر شعر رأسها حتى يبلغ الهدي محله. فإن لم تكن قد ساقت الهدي فإنها تقصر بعد أن ترمي ولا تمتشط قبل ذلك، تقصر بعد أن ترمي ولا تمتشط بعد ذلك. مسألة الذي ذكره العلماء أن الامتشاط إذا كان يعني على طريقة يسيرة ولم يقصد فيه صاحبه إزالة الشعر أن هذا إن شاء الله لا حرج فيه، ولعل ابن عمر خشي أن المرأة تتوسع في ذلك، لأن العادة أن شعرها مظفر وأنه طويل فيحصل من ذلك نوع من الترفه والتزين، فأمرها أن لا تمتشط حتى تحل التحلل الأول بأن تذبح الهدي، إذا كانت ساقت الهدي، وإذا لم تكن قد ساقت الهدي فإنها لا تمتشط حتى تقصر من شعر رأسها. فرع مقدار ما تقصره المرأة كما جاء في بعض الروايات هو قدر الأنملة، وهي المسافة التي تكون في الإصبع، هذه أنملة قدر الأنملة، هذا الذي تقصره المرأة من طرف شعرها، ولا يطلب منها أكثر من ذلك. ما في شيء يعني ما نوجب عليها، هذا الذي يجزي أقل ما يجزي. مسألة ذهب الإمام مالك إلى أن المرأة لا تشترك مع الرجل في البدنة، فإن كان عليها هدي وعلى الرجل هدي فهذا بدنة وهذه بدنة، أو ما استيسر من الهدي شاء وشاء. المهم أنه في البدنة لا تشترك المرأة مع الرجل عند الإمام مالك، وهو خلاف ما ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله ذكره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بقرة شركهن فيها، وستأتي إن شاء الله أدلة من السنة في جواز الاشتراك في سبع بقرة أو في سبع بدنة، قال الإمام رحمه الله أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل امرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. مسألة سئل مالك عمن بعث معه بهدي، إلا إن كان مراد الإمام رحمه الله أن الرجل والمرأة إذا وجب عليهما البدنة بسبب الجماع فإنه لا يجزئهما أن يشترك في بدنة، بل على الرجل بدنة وعلى المرأة بدنة، فيكون هذا تكرار لمسألة قد سبقت في الأبواب قبل هذا الباب. مسألة قال مالك أنه سئل عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. أقول هذا لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، معنى ذلك أنك تنتهي من أعمال الحج ثم بعد ذلك تنحر. فالإمام يرى أن من وكل إليه نحر الهدي لا ينحره إلا بعد أن يأتي بعمل الحج في أيام النحر، ينحره في الحج يعني. مسألة قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة. أقول هذه المسألة إلى آخر المقطع مراد الإمام مالك أن يقول من لزمه الهدي بسبب ترك واجب أو الهدي بسبب الجماع مثلا أو الهدي بسبب كفارة الترفه إطعام 3 مساكين أو صيام إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شهر، من لزمه هدي في نحو هذه الكفارات فلا يجزوه إلا أن يفرقه على فقراء الحرم فيذبحه في مكة. فالهدي لابد أن يكون في مكة، الهدي لابد أن يكون في مكة. أما ما يلزم الإنسان من بدل هذا من صوم أو إطعام مساكين مثلا زي كفارة الصيد، ما وجد حيوان مثل فحكم عليه بقيمته ثم أخذت القيمة وجعلت إطعام، فإن الإطعام له أن يفعله في أي مكان، لا يشترط فيه أن يكون في فقراء الحرم، لا يشترط فيه أن يكون في فقراء الحرم. وكذا الصوم، إذا الصدقة والصوم تجوز في أي مكان. ذبح الشاة لا يجوز إلا على فقراء الحرم، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. ثم أورد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر. القصة، السقيا ما كان بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة 8 مراحل، يعني هو أقرب للمدينة لأنه بين مكة والمدينة 12 مرحلة، والمرحلة مسيرة يوم كامل، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه في الهجرة لما هاجر إلى المدينة مر بهذا المكان السقيا، وهو اليوم يعرف بأم البرق أو أم البرق، أم البرق، وهو منازل لقبائل حرب، أظنه منازل اللهبة، اللهبة هنا اللي قالوا اللهيبي، اللهيبي هذه من منازلهم، أم البرك اليوم تعرف، واضح؟ ويذكر في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم أنه مر بهذه المنطقة. سميت بالسقيا لأن مياه الأمطار ومياه الوديان تجتمع فيها، فبركها كثيرة، وقيل أم البرة، وقيل السقيا، وقيل أول من سماها بالسقيا تبع، فإنه في طريقه لما جاء من جهة المدينة إلى مكة نفذ منه الماء وهو في هذا المكان، فما لبث قليل إلا وجاء المطر وجاء الماء فقال هذه السقيا فسماها السقيا، هذه هذا المكان الذي يعرف بأم البرة. ويظهر أن عبد الله بن جعفر لما مر على الحسين بن علي في هذا المكان كان الحسين بن علي يتمرض، مرض، يعني كان يعالج من مرض، وأن هذا المرض إيش حصل منه؟ أنه جاء محرم مرض ما قدر يجي للحج، حتى عبد الله بن جعفر خاف لا يفوت الحج واتجه للحج، فيصير إيش معنى اللي جاء للحسين، للحسين بن علي رضي الله عنه؟ إحصار بسبب المرض. اللي فعله علي بعد ذلك هو هذا، حلق له رأسه لما خلاص فات الحج، حلق له رأسه وأهدى بدنه، هو ممكن يهدي شيء لكن هو أهدى بدنه، عرفت؟ أهدى بدنه. فهذا من الإمام مالك بيان أنه يجوز إهداء البدنة عمن وجبت عليه الشاة، وكلام ابن عمر السابق يؤيد هذا، فإنه قال ما استيسر من الهدي البدنة والبقرة، المهم أقل شيء الشاة، فإن ذبح فإن نحر بدنة أو بقرة أجزى، وهذا الأكمل والأفضل. وسبب إرادة الإمام مالك لهذه القصة من أجل هذا الباب، من أجل هذا الموضوع، وهو أنه يجزئ في هدي الإحصار بدل الشاة بدنة، يذبحها، ويتحلل من الحال الذي هو كان عليه. فيظهر أن الحسين بن علي كان مريضا وأن مرضه أحصره عن أن يأتي إلى مكة وفاته الحج. فلما فاته الحج حلق شعر رأسه وأهدى عنه علي بن أبي طالب البدن. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب الوقوف بعرفة والنزول. قال: حدثني سهل العمال انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها مرتفع عن بطن عرى، والمزدلفة كلها مرتفع عن بطن حسن. قال: وحدثني عمال عن هشام بن عروة عن عبد الله بن زبير انه كان يقول: اعلموا ان عرفة كلها مرتفع الا بطن عرى، وان المزدلفة كلها مرتفع الا بطن حسن. قال: ما
الوقوف بعرفة والمزدلفة. عرفة هي هذه المنطقة المعروفة اليوم من المشاعر وتسمى وادي نعمان. وادي نعمان قيل أنها سميت عرفة لأن الله سبحانه وتعالى لما مسح على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام وأخرج ذريته كالذر أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا. قالوا: فعرفهم التوحيد وهم في عالم الذر. فعرفهم التوحيد وهم في عالم الذر، وعرفهم إلى أبيهم آدم، فقال: من هذا الذي نوره ضعيف؟ قال: هذا داود نبي من أنبياء الله لا يطول عمره. قال: خذ من عمري وأعطيه، وكان آدم يعلم مقدار عمره. فلما جاء الأجل لآدم قبل الوقت اللي كان يعلم آدم بالمدة اللي أعطاها إلى ولده داود عليه الصلاة والسلام، قال آدم: لا يزال باقي من عمري. قال له: لا، أنت أعطيت من عمرك لداود. قال الرسول: فنسي آدم ونسيت ذريته. فالنسيان مقابل المعرفة، والمعرفة أنه عرفه ذريته، وأن الله عرفهم الشهادة بالتوحيد، وهي الفطرة التي ركزت في نفوس الناس. وقيل سميت عرفة لأن آدم وحواء لما نزل إلى الأرض التقيا في هذا المكان وتعارفا، والأول هو الذي جاء في الأثر، وعرف منطقة محدودة لها حدود، من لم يقف فيها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلتها اللي هي بحسابنا نقول ليلة العاشر، هي ليلة عرفة، لما لم يقف فيها في نهارها أو ليلتها فإنه قد فاته الحج، لأن الرسول يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. خلاص. أما المزدلفة فهي جمع، اسمها أيضا جمع، واسمها أيضا المشعر، ويقال المشعر الحرام لأنه فيها الجبل هذا الذي يسمى جبل قزع، هو جبل المشعر الحرام. المبيت بمزدلفة من أعمال الحج التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت بالمزدلفة لأنها تقرب الحاج إلى منى وتمام النسك، فهي تزدلف به إلى منى لتمام النسك، فقيل لها المزدلفة لأنها تزدلف وتقرب الحاج إلى منى لإكمال أعمال النسك. لما كان من عمل الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ولما كان لعرفة حد محدود ولمنى حد محدود، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حد عرفة من الجهة التي قد تختلط، فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنا، وعرنا وادي، وعرنا وادي في أول عرفة فيما بين عرفة ونمرة وجهة مزدلفة. وهذا الوادي الآن مسجد عرفة معروف هو مسجد نمرة، هذا المسجد جزء من أول، هذا المسجد جزء من أوله في بطن عرنة والصفوف التالية في عرفة. هذا المسجد اللي في عرفة اسمه مسجد نمرة، هكذا حد عرفة فيه، يعني هذه الصفوف من بطن عرنة ليست من عرفة، فمن دخل إلى المسجد وأراد أن يكون فيه في يوم عرفة فعليه أن يتأخر عن هذه الصفوف الأولى وينتبه لحد عرفة، وإلا إذا لم يمكث في عرفة أو في جزء منها بنية الوقوف بعرفة طول الوقت لم يكن قد وقف بعرفة. والآن أصبح الناس يحتاجون إلى من يبين لهم حد عرفة من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار بسبب اتساع، بسبب كثرة الناس وضيق المكان، فأصبح الناس يتحركون في كل الاتجاهات، ولذلك لابد الإنسان أن يتابع علامات حد عرفة. الرسول حد عرفة بأنها كلها موقف على أساس أنه ما حد راح يحتاج جميع عرفة، فقد ارتفع عن بطن عرنة. أما المزدلفة فقال وقفتها هنا، والمزدلفة كلها مشعر، يعني كلها مع الوقوف، وارتفعوا عن محسر. وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، سمي محسر كما يقول أهل علم الأماكن، قالوا سمي محسر لأن الله حسر فيه الفيل وأصحابه من أن يتقدم. لما جاء أبرهة يدخل إلى مكة لهدم الكعبة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، جاء من جهة وادي المغمس والمحسر، وادي المغمس والمحسر مع بعض، المغمس والمحسر، جاء إلى هذه الجهة فلم يتقدم بعد ذلك، وكأن إبرهة الأشرم جاء من جهة وادي، جاء من جهة السيل ومن الجهة الخلفية، ما جاء من جهة الساحل، جاء من هذه الجهة ليدخل إلى مكة، أو لأن مكة لم يكن لها مدخل، حتى من أتاها من الساحل لم يكن لها مدخل إلا من جهتين، مكة ما كان لها دخول إلا من جهتين، الجهة الأولى من جهة وادي السيل، والجهة الثانية من جهة ما يسمى اليوم الحفائر، ما يسمى اليوم ريع ذاخر والأبطح، شارع الحج وريع ذاخر والأبطح، ما كان لمكة مدخل إلا من هنا، ما حد يقدر يدخل مكة إلا من هذه الجهة، فحتى لو جاء من الساحل كان راح يلف ويدخل من هذه الجهة. فلما جاء إلى جهة وادي المحسر حصر الله الفيل وما تحرك، فسمي هذا الوادي بوادي محسر. وادي محسر ليس من مزدلفة وليس من منى، ليس من مزدلفة وليس من منى، لكن طبعا إذا اتصلت الخيام والناس وهذه الأمور ازدحمت يكون حكمها كحكم الصفوف الخارجة من المسجد، كحكم الصفوف الخارجة من المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام في تحديده لمنى لمزدلفة ولعرفة بيان أن على المسلم أن يحرص أن يكون وقوفه في هذا المكان وأن يكون مبيته في هذا المكان، عرفت؟ ولذلك لابد أن تعرف وتتأكد أنك في عرفة يوم عرفة وأنك في مزدلفة يوم المزدلفة، لابد أن تتأكد من هذا. وليش فائدة هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا في الجاهلية أهل مكة أهل البيت إذا خرجوا للحج ما يخرجوا العرفة، يوقفوا في المزدلفة. وكان أهل الجاهلية من غير أهل مكة يمشوا في الحج إلى عرفة، وهذا من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، كانوا يحجوا. لكن أهل مكة يقولون نحن أهل البيت، نحن نتحمس للبيت، لا نسمح لنفسنا أن نخرج كما يخرج سائر العرب، فيقفوا في المزدلفة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، يعني من أهل الحمص، وهداه الله إلى أن يقف مع الناس في عرفة، ما كان يقف في المزدلفة، فكان الناس يعجبون كيف أنه من أهل الحمص وهو يقف معهم في عرفة. فكانوا إذا وقفوا في المزدلفة مكثوا يتجادلون في النسب ويتفاخرون بالآباء وبالأجداد، يتفاخرون بذكر الآباء والأجداد، كما قال تعالى فاذكروا الله كذكركم. كانوا يقفون في هذا المحل وتفاخرون بالآباء وبالأجداد وبالأحساب وبالأنساب ويتجادلون في أيهم أفضل. هذا كان حالهم، هذا كان حالهم في الوقوف في المزدلفة. أبدل الله أهل الإسلام بدل هذا الوقوف والتفاخر والهذا ذكر الله والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، هو من مواقف الدعاء. وما دام هو من مواقف الدعاء يعني هو من مواضع الإجابة، يعني هو من مواضع أي موضع جاء في الشرع أنه موضع دعاء يعني هو موضع إجابة. فيوم المزدلفة ويوم عرفة من مواضع الدعاء، والدعاء من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس. كان يقف صلى الله عليه وسلم الصحابة يدعون في ذاك المحل، مكان افتخار قريش بأنسابها وبآبائها وبأجدادها، اذكروا الله كذكركم آباءكم وجد ذكره. أورد المصنف رحمه الله هذا الباب الوقوف بعرفة والمزدلفة ليبين ما يتعلق بأحكام المناسك التي هذا الكتاب فيها، كتاب الحج. فانتهى من الكلام عن الهدي، الآن بدأ في أحكام الوقوف، وبدأ بما يدل على حد عرفة وحد مزدلفة، فأورد فيه هذا البلاغ الذي ساقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسن، وارتفعوا عن بطن محسن. ثم أورد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسن. ثم قال مالك رحمه الله قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم فسر الرفث بأنه إيش؟ إصابة النساء، واستعمل تفسير القرآن بالقرآن، قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن لا رفث يعني رفث إلى النساء، يفسر الرفث هناك بالرفث هنا، هذا واضح. لا رفث لا فسوق، فسر الإمام الفسوق بالذبح على النصب، لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبحا أهل لغير الله به. قد يقول قائل ليش ما فسر الإمام مالك الفسوق بمعناها العام بأنه المعصية والذنب والإثم، فيدخل فيه من باب أولى الذبح لغير الله؟ أقول لاحظ الإمام مالك أمرين. الأمر الأول أنه جاء تفسير الفسوق في الآية الأخرى بهذا، سمي فسوق وهل لغير الله به، لاحظ هذا الملحظ. ولاحظ الملحظ الثاني أن المسلم مطلوب منه في كل وقت أن يدع المعصية، فيصير خصوصا الفسوق المذكور هنا في الحج هو أمر كان يحتف بأعمال الحج عندما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو الذبح على النصر. يؤيده الثالث، وهو أن الجدال المراد به التفاخر بالآباء والأحساب لا مطلق جدال، لأنه هذا الذي كان يختص بأهل الجاهلية حينما كانوا يؤدون هذا النصر. ففسر الآية بمقتضى ما تخصيص الحج بها، بمقتضى تخصيص الحج بها. إذ ما المعنى في تخصيص الحج بأن نقول لا فسوق يعني لا معصية؟ طب المسلم مطالب في كل وقت بأن لا يكون هناك معصية. ما المعنى في أن يقال للحاج لا جدال في الحج؟ طب المسلم مطلوب منه في كل وقت أن لا يجادل جدال، لأن العلماء الذين فسروا لا جدال يعني مطلق جدال قالوا إلا بالتي هي أحسن، فما جعلوا للحج خصوصية. بينما الإمام مالك استلمح واقع الناس قبل الإسلام في الحج، وأن الإسلام جاء يصحح ما يفعله هؤلاء الناس، يبين الخطأ ويذكر الصواب، فقال لا رفث ولا جدال. ولما كان أمر الجدال انتهى بالإسلام ما عاد فيه خلاص، صح؟ أحد يقدر يوقف يسوي؟ ما عاد فيه. لما كان أمر الجدال انحسم بالإسلام اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمرين الأولين، فقال من حج فلم يرفث ولم يفسق ما ذكر رجع كم ولدته أمه. ليش ما ذكر الجدال مع أنه في الآية مذكور؟ مع أنه في الآية مذكور لأنه زال بالإسلام. معنى هذا أن بقية الأمرين باقية وستحصل من بعض الناس إلا ما شاء الله، صح ولا لا؟ لذلك قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فذكر الرفث وذكر الفسوق. واضح؟ طيب. والحقيقة هذا من الإمام مالك يعني يدل على أن الإمام لديه ملكة تفسيرية قوية، أن الإمام لديه ملكة تفسيرية قوية، وهو من تطبيقات تفسير القرآن بالقرآن، هذا واحد، وتفسير القرآن بمراعاة حال النزول، بمراعاة حال النزول. إيش الحال؟ معناته كذا إذا نيو عشان كذا صار كذا، هذا هو المعنى. مثلا أديكم مثال، الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأهلة للحج إيش الآية؟ فمن حج البيت، لا الحج أشهر، لا مو هذا، أيوة، ويسألونك عن الأهلة قل هي، خلاص كمل، أشوف، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهوري، أيوة، ولكن البر أن تأتوا البيوت من أبوه، صح؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ إيش علاقة إتيان البيوت من ظهورها وأبوابها بقوله يسألونك عن الأهلة؟ أقول لك ما راح تعرف الجواب إلا إذا استرجعت حال العرب في الجاهلية. كان العرب في الجاهلية إذا رجع الراجع منهم من العمرة ومن الحج ما يدخل البيت من الباب، ينقب نقبا في ظهر البيت ويدخل منه. فالله نزل هذه الآية ليبين أن الحج مواقيت، وأنه ليس من البر في عمل هذه الأعمال التي هذه مواقيتها أن ترجع إلى البيت من الظهر وتنقب نقبا فيه كما كان يفعل أهل الجاهلية. والبر أن تأتي البيت من أبوابه، ليش يجي أخي من وراء البيت؟ هذا إذن المناسبة حكاية حال الناس ومعالجته وإصلاحه. من أين لك أن تعرف هذا إذا ما اطلعت على حال الناس وقت النزول؟ إيش تفهم إيش وقت النزول كان يفهم حتى انت عندها يزول عنك الإشكال. خذ مثال ثاني على أهمية الوقوف على حال الناس وقت النزول. ما مناسبة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم للنساء، سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لقوله في أول الآية: ولا تأكلوا أموالا. إيش الآية؟ إيش الآية أولها لو سمحت؟ فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، إيش علاقة إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى بفنكحوا ما طاب لكم من النساء؟ إيش العلاقة؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ أقول لك اكشف لك حال النزول. إيش حال النزول؟ يقول كان الناس إذا الإنسان عنده يتيمة يربيها وشافها كبرت عنده وبلغت، يقول خلاص أنا أتزوجها وجدها عندي في البيت وخلاص أعطيها ما تيسر وأخذها زوجة لي حليلة. فالله نهاهم عن هذا، قال لا تتزوجوا اليتامى وتقصروا بحقها عشان ما لها أبو يعني موجود، ما لها أقارب ينتبهوا لها وهي ترمت عندك، لا تنكح اليتيمة بهذه الطريقة، لا تنكح. إما تأخذها وتعطيها حقها زي غيرها اللي لها أبو ولها أقارب، أو روح أنكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع. شفت المناسبة كيف؟ شفت المعنى كيف؟ يعني الواحد يقرأ إيش علاقة اليتامى، بعدين جاء بفاء الترتيب فاء التعقيب هذه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة. الله يقول لك إما أن تأخذ اليتيمة وتعطيها المهر وتعطيها السكن كغيرها ممن له أب وأقارب يحمونها ويقومون بحقها وتعرف حقها، ولا اتركها وانكح ما طاب لك من النساء. لا تنكح هذا اليتيم اللي عندك، روح انكح من برا مثنى وثلاثة وربع، الله بعدك، روح اتزوجنا. شفت الآية كيف؟ كيف عرفت هذا المعنى؟ بمعرفة حال النزول. الإمام مالك هو سلف أهل التفسير في مراعاة مثل هذا المعنى، راعى حال النزول في تفسير اللفظة، مو في إزالة إشكال، لا، حتى في تفسير اللفظة. ما الذي كان حالهم وقت النزول وفرض شرائع الحج؟ كانوا يذبحون للنصر، كانوا يتجادلون يفتخرون بآبائهم وأنسابهم، كانوا يرفثون إلى نسائهم، ففسر الرفث بهذا وفسر الفسق بهذا وفسر الجدال بهذا، مع أنه المعنى أوسع. هنا نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بغض السبب، لكن لو سئلت ما وجه تخصيص الحج بالنهي عن هذه الأمور وهي منهي عنها في عبادات أخرى أو في أحوال أخرى، مثلا الفسق في كل حال والجدال الذي لا يصرف في كل حال، ليش؟ فيجي يذكر لك حال الناس وقت النزول، وأن القرآن نزل يصحح هذه الأمور، يبطل الباطل منها ويصحح الصحيح ويوجه الوجه الصحيح. فهذا من الإمام مالك من هذا القبيل، هذا من الإمام مالك من هذا القبيل. وهكذا مواطن كثيرة، منها المواطن التي يأتي عند العلماء ويقولون هذا الوصف لا مفهوم مخالفة له، إنما جاء حكاية للواقع، كلها من باب ما يذكر فيه العلماء أنه حكاية للواقع، هو من باب مراعاة سبب النزول أو حال النزول. أنا عبرت بحال النزول لأن هناك أمور لا يقال أنها سبب، لا يقال أنها سبب، إنما يقال أنها من، ولذلك من أنفع ما يكون أن تطلع أيها المشتغل بالتفسير وأيها المشتغل بالحديث على ما كان عليه حال العرب قبل الإسلام. وأظن لشكر الألوسي كتاب اسمه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب يعني قبل الإسلام، وجاء في الأثر لا أخشى على الإسلام، أظن قاله عمر، قال لا أخشى على الإسلام إلا ممن لا يعرف الجاهلية. معرفتك بما كانت عليه حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام تفيدك حتى في تفسير القرآن وشرح الحديث ومعرفة معاني أمور شرعية كثيرة غايبة عن ذهنك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة المعتدة لما أخبرها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام وأن لا تتطيب ولا تتزين، فكان امرأة يعني كده استثقلت هذا، قال لقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث عاما، فإذا انتهت من العام ما تمسحت بشيء إلا مال من النتن اللي هي فيه، تتمسح بغنمة تموت الغنمة، تتمسح ببسة تموت البسة من حالها والنتن اللي هي فيه. الآن 14 و10 بس أسرك الطيب، تروش الغسل يسوي، لكن لا تطيبي ولا تزيني، لا تلبسي ما هو زينة، ولا تكتحلي ولا تطحني، ها، والزمي بيتك 14 و10. فانظر كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الشرع وسكن النفس إليه بذكر ما كان عليه الحال في الجاهلية. أعجب من كذا، حتى الناس اليوم ممكن يعدوها مروة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم غنم، فجاء له ضيف، وكان العادة أنه كل ما اكتمل الغنم 100 يذبحوا واحدة، فجاء له الضيف في الوقت اللي ذبحوا فيه واحدة، فالضيف هو جالس جاءت الذبيحة وكذا، فقال الرسول أما إن لم نذبحها لك ولكن لنا عادة كذا، مع أنه مروة كانت تقول الضيف اسكت، لا، الرسول أراد أن يشرع، لا يظن الناس لا يقوم هذا من عندي يقول الضيافة لازم ذبيحة، عرفت؟ وكان يخشى من مثل هذا. فقال هكذا تجد أحاديث كثيرة تراعي حال الناس وأمورهم وطريقة تفكيرهم وطريقة نظرهم في التشريع. الإمام جزاه الله خير رحمه الله وأسكنه الفردوس هو سلف في مثل هذه الأمور. قال الإمام ينقض ما كان عليه أهل الجاهلية، قال فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. خلاص الوقت، خلاص يكفي، في أسئلة في شيء؟ طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.